يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الكلام على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون الكلام على بعض الوقت، وبعد ذلك يجاب على ما يقدم من أسئلة. الحديث هو حديث من جوامع الكلم، هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي هذه الليلة أتكلم على هذا الحديث كلاما مجملا، أما الكلام المفصل على هذا الحديث فسيأتي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، بمعنى أن الإنسان يزن أعماله التي يعملها، ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين، والإنسان مكلف بما يجب عليه عينا، وبما يجب على بعض الأشخاص كفاية. ومعنى ذلك أن الإنسان يتعلم ما كلفه الله به على وجه العين، أي أن غيره لا يقوم مقامه في تعلمه، فإذا تعلم ما أوجب الله عليه يؤدي هذا الواجب عليه، ففيه أمر مشروع وأنت مأمور بتعلم هذا الأمر المشروع فيما يخصك، ومأمور بأن تؤدي هذا الأمر المشروع الذي تعلمته على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. ففيه مرحلة التعلم وفيه مرحلة العمل، ولا يستطيع الشخص أن يتأكد من سلامة عمله إلا إذا كان عالما بذلك. فالإنسان في خلال فترة يقظته في يومه وليلته يزاول أعمالا، يزاولها في سمعه حسب الأمور المسموعة، وفي بصره حسب الأمور المبصرة، وفي يده وفي لسانه وفي قدمه وفي بطنه، يزاول هذه الأعمال، ولكن هل يدري أن هذه الأعمال التي يزاولها هي الأمور التي طلب منه أن يزاولها، أم أن هذه الأمور من الأمور التي نهي عن مزاولتها؟ هذه الدقيقة وهي وقفة الإنسان ومحاسبته لنفسه عندما يقدم على العمل أو عندما يقف عن العمل، هذه اللحظة يسأل فيها قلبه، لأن القلب بمنزلة الملك، ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى ذكر القلب في القرآن في مواضع كثيرة، كما في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فليس الغرض هو مجرد الجسم وكون الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويسرح ويمرح وينام، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت عندما تقدم على عمل في سمعك في بصرك في لسانك في يدك في معاملاتك في صلاتك في صيامك إلى آخره، عندما تقدم على عمل أو تتوقف عن عمل اسأل نفسك هذا الأمر الذي أو هذا العمل الذي أقدمت عليه هل هو العمل المطلوب منك شرعا من غير زيادة ولا نقصان، أم أنه مباين لما طلب منك شرعا، أم أنه زائد عليه، أم أنه ناقص عنه؟ والنقص يكون بنقص جزء من أجزائه أو شرط من شروطه أو غير ذلك من وجوه النقص التي سيتعرض لها في مواضعها عند الكلام عليه مفصلا. وعندما تقف عن الإقدام على أمر هل وقوفك هذا هو المطلوب منك شرعا أن تقفه، لأنك لا بد أن تسبق العمل بالعلم كما ذكرت لكم في بداية الكلام، أما أن الإنسان يكون في هذه الحياة يقطع يومه وليلته كالأعمى لا يدري ما أمامه ولا من عن يمينه ولا من عن خلفه ولا عن يساره ولا عن يمينه ولا عن من خلفه ولا عن الشيء الذي فوقه ولا الشيء الذي تحته، إنما يسير في هذه الحياة من غير وزن لأعماله بالميزان الشرعي. ولهذا جاء في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني يخرج من بيته مسلم مؤمن لكنه يرجع إلى بيته وهو كافر. لكن عندما تأتي إلى الإنسان فيما يخصه بنفسه لا يتعلق بحق الله ولا يتعلق بحق أحد من الخلق ولا يتعلق بحق مشترك بينه وبين الله، إذا جئته فيما يخصه هو تجده حاذقا ودقيقا لا يتقدم ولا يتأخر إلا وقد حسب لتقدمه حسابا يرضيه ولا يتأخر إلا وقد حسب لنفسه حسابا يرضيه. ففيه فرق بين مقام الإنسان فيما يخص نفسه وبين ما يكون من حق الله جل وعلا من الحقوق الخالصة أو من الحقوق المشتركة التي تكون بين العبد وبين ربه أو من الحقوق التي تكون للناس. هذه لا يقف عندها كموقفه مما يخص نفسه. الأعمال التي تخص نفسه يزنها وزنا دقيقا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني أنه إذا كال لنفسه أوفى الكيل، وإذا كال للناس أو وزن للناس فإنه يبخس الكيل، يطفف الكيل ويبخس الوزن. هذا موقفه مع حقوق الخلق، وهذا موقفه مع حق نفسه. فهل ينصف الإنسان من نفسه ويقف مع حقوق الله جل وعلا الخاصة والمشتركة على الوجه اللائق بذلك ويقف مع حقوق الخلق كذلك؟ فهذا الحديث هو ميزان للأعمال التي يعملها الإنسان، توزن هذه الأعمال بميزان الشرع، لكن من الذي يزنها؟ من الذي يزنها؟ الذي يزنها هو الله جل وعلا. الذي يزنها هو الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني من عمل عملا لا يستند فيه إلى الشرع. من عمل عملا لا يستند إليه، لا يستند عليه إلى الشرع، فإنه مردود عليه. ولكنك قد لا تستيقظ، ولكنك قد لا تستيقظ فيتكرر الرد لأعمالك في الليل والنهار، ولكنك في سبات عميق. ولكنك في سبات عميق، فانظر إلى ما تقدمه من حق لله أوجبه الله عليك في يومك وليلتك. انظر إلى الحق الذي أوجبه الله عليك له، انظر إليه هل أديته أم لا، وإذا كنت قد أديته فهل أديته على الوجه الذي يرضي الله كما وكيفا ومكانا وزمانا؟ انظر في خلال يومك وليلتك، انظر إلى الأشياء التي أوجبها الله عليك، وانظر إلى موقفك من هذه الأمور التي أوجبها الله عليك. هل أنت أديتها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، أم أنك تركتها أصلا، أو أديتها مع وجود خلل فيها بأي وجه من وجوه الخلل؟ ولو أن شخصا قدم إليك عملة ورقية قلت أو كثرت ولكنها مقطوعة نصفين، عملة 10، عملة مثلا 50، عملة 100، ولكنها مقطوعة نصفين، قطعا أنك لن تقبلها. وأنت تقدم الأعمال إلى الله جل وعلا على وجه لا يرضي الله جل وعلا، ولكنك لا تنتبه لذلك. فهذا الحديث جمع الله فيه جميع الشريعة من ناحية الأعمال الظاهرة، ولا فرق في ذلك بين ما كان واجبا أو مندوبا أو محرما. فالحرام يوزن بميزان الشريعة، لأن الشخص قد يحرم حلالا وقد يحلل حراما، فالحرام يوزن أيضا بميزان الشريعة، وهكذا الواجبات وهكذا المندوبات. فقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا شامل لجميع الأعمال الظاهرة ولا فرق في ذلك كما ذكرت في بداية الكلام، لا فرق في ذلك بين عمل السمع وعمل البصر وعمل اللسان وعمل الجوارح إلى غير ذلك من وجوه مصادر الأعمال، كلها داخلة في هذا الحديث. وهكذا بالنظري للكفي، لأن الإنسان قد يكف عن أمر واجب عليه، وقد يكف كفا عاما عن الأمور المحرمة، وقد يكف كفا معينا عن أمر محرم عجز عنه، وقد يكف عن أمر محرم قادر عليه ولكنه تركه لوجه الله جل وعلا. فجميع هذه الوجوه كلها داخلة في عموم هذا الحديث، ويدخل أيضا في عموم هذا الحديث جميع البدع. والمقصود بالبدع هنا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الأوقات المناسبة، المقصود بالبدع هنا البدع المخالفة للشرع، البدع المخالفة للشرع، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه صفات عظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أمور أنعم الله جل وعلا بها على هذه الأمة، فذكر في هذه الآية ثلاث نعم: كمال الدين وتمام النعمة وكونه رضي لنا الإسلام دينا. وبما أن الله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين وبين لنا في موضع آخر قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أن القرآن بين الله جل وعلا فيه ما يحتاج إليه الخلق، وجعل للرسول بيانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية. فالسنة مبينة للقرآن، القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن. وبناء على ذلك فجميع البدع المخالفة للشرع هذه تكون من الأمور المحدثة. ولهذا جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وعليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الشاهد، وإياكم ومحدثات الأمور، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، شامل لجميع الأوامر وجميع النواهي، ويدخل في ذلك أيضا باب الابتداع، وسيأتي دروس إن شاء الله مستقبلا تكون مفصلة لمعنى هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى والعمل والقصد، وأن يجنبنا ما لا يرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. أطني على واحد. هذا سائل يقول: لي عدة أسهم في شركة صافولة بجدة، وقد تم دفع هذه الأسهم في بنك الرادحي، وقد وصلني حوالي 400 ريال من الأرباح، هل هذه الأرباح فيها ربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب على هذا السؤال: هو أن الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب، ومن لطفه أنه رتب عليها المسببات إذا أراد وقوع المسببات على الأسباب، لأن الأسباب الشرعية هذه هو الذي شرعها، وترتيب المسببات عليها إذا شاء الله أن يترتب المسبب على السبب فقد يحصل، وإذا لم يرد الله أن يترتب المسبب على السبب لم يقع. وقد جرى في القرآن أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا وأمر بفعلها، وبين أسبابا وحرم مباشرتها. ومما يخص هذا السؤال، حتى لا أطيل في الإجابة، ومما يخص هذا السؤال عقود المعاملات، فعقود المعاملات أسباب، والمسببات المترتبة عليها هي الآثار المصالح الناشئة عنها أو المفاسد الناشئة عنها. فإذا كان العقد مشروعا ترتبت عليه مصلحة، وإذا كان العقد ممنوعا ترتبت عليه مفسدة. وهذا السؤال الذي سأل عنه الشخص أنا لا أدري عن حقيقة السبب الذي وقع ونتج عنه هذا الربح، لا أدري هل هذا السبب مشروعا، لأنه لم يذكر لي صفة التعامل. ولا بد من معرفة السبب الحقيقي الواقعي. فإذا كان السبب مشروعا فهذا الربح مشروع وحلال، أما إذا كان السبب ليس بمشروع فإن هذا الربح لا يكون مشروعا. وهذا الجواب يكون جوابا لجميع المعاملات التي يتعامل بها الإنسان مع غيره. المعاملات المالية لا بد من النظر إلى السبب، هل هو مشروع أو ليس بمشروع. وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا أخي انظر إلى هذا العقد الذي باشرته، إذا كان هذا العقد مشروعا فإن الأمور المترتبة عليه مصالح، وإذا كان هذا العقد ليس بمشروع مثل عقد ربا فهذا لا يكون المترتب عليه حلال، وبالله التوفيق. نعم. هذا سائل يسأل ولعله سؤال، يقول هل إذا صليت الفجر وجلست في مكاني أنا وزوجتي حتى تطلع الشمس ثم صليت ركعتين هل تعتبر حجة كاملة لأنني لا أستطيع الحج بسبب العمل؟ يعني يريد أنه إذا جلس بعد صلاة الفجر هو وزوجته يذكران الله جل وعلا إلى طلوع الشمس ثم صلى كل واحد منهم ركعتين أن هذا يجزئه عن حجة الفرض. لا يا أخي، لكن هذا من ناحية الثواب، أما كونه يجزئك عن حجة الفرض فإن ذلك لا يجزئك. والذي جعلني أفسر سؤاله بهذا لأنه يقول لأنني لا أستطيع الحج بسبب العمل. هذه سائلة تقول امرأة قامت برش المبيد الحشري على المخزن لقتل الصراصير، ولكن كان بالمخزن قطة وكانت تعلم بوجود هذه القطة، وفي اليوم الثاني وجدت القطة ميتة من أثر المبيد، فماذا عليها؟ الجواب أنها آثمة بفعلها هذا. ومن المعلوم أن امرأة دخلت النار بسبب قطة،
حبستها، لا هي أطعمت حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض، من حشاش الأرض. فهذه متعمدة لقتلها، هذه متعمدة لقتلها. نعم. نحن أشخاص عددنا ثمانية، نعمل في محل، فهل يجوز أن نصلي في محل العمل علما أننا نسمع الأذان؟ لا يا أخي، لا يجوز لكم أن تصلوا في محلكم، ولكن يجب عليكم الذهاب إلى المسجد تصلون مع جماعة المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. ومن المعلوم أيضا أن صلاة الجماعة يعني لها فضل عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يصلي إلا مع جماعة المسلمين إلا إذا كان معذورا. نعم. لي أخت من الرضاعة حيث رضعت مع أحد إخوتي الكبار لا تقابلني ولا نسلم عليها، هل لها حق مثل أخواتي من الأبوان؟ هذه الكتابة. الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى إذا رضع من امرأة 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا أكمل 5 رضعات على هذه الصفة في الحولين فإنه يكون ولد لهذه المرأة التي رضع منها، ويكون ولدا لزوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخا لأولادها من زوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخا لأولادها من زوج سابق أو زوج لاحق، وهكذا يكون أولاد أبيه إذا كان والده قد تزوج أكثر من زوجة فإنهم يكونون إخوة له، ذلك أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. وبناء على هذا فإذا كانت هذه الأخت، هذه البنت إذا كانت رضعت من أمه الرضاع الذي سبق ذكره فإنها تكون أختا له ولجميع إخوانه وأخواته. لا، باقي سؤال ثاني. لا له سؤال ثان يقول: والدي توفي قبل عام ونراه في المنام يطلب منا نقودا وماء ونراه باستمرار، فماذا نعمل له؟ يا أخي تصدقوا له، هو رجل من دولة أخرى اشترى سيارات يتاجر بها باسم رجل سعودي، حيث اشترط على الرجل السعودي أن يأخذ منه مالا مقابل هذا الاسم، هذا السؤال فرع من فروع الغش، ونوع من أنواع التستر، لأن هذا السعودي يتستر على هذا الرجل الأجنبي يبيع ويشتري باسمه، يعني باسم السعودي، وغالب المصلحة لهذا الرجل الأجنبي، والسعودي يأخذ قليلا من هذه المصلحة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كانت الدولة تضع أنظمة من أجل مصلحة المواطنين، ولكن المواطن لا يتعاون، لا يتعاون كيف؟ لأنه يفضل الأجنبي على نفسه في المصلحة وفي مصلحة البلد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه خالف أمر ولي الأمر، لأن هذا نوع من التستر، وخالف فيه أيضا الدليل الشرعي: من غشنا فليس منا. ومن جهة ثالثة فيه مفسدة، ذلك أن المسؤول أمام المحاكم والمسؤول أمام الجهات التي يشتري منها هذا الشخص هو السعودي، فلو أنه أفلس هذا الأجنبي فالمطالب هو السعودي. فالحقيقة أن هذا جرأة من السعودي من جهة، وتغفيل أيضا من جهة أخرى. وعلى كل حال فإن هذا العمل لا يجوز. هذا يسأل عن الأذان في القبر، يقول يضعون الإنسان في القبر ويؤذنون أذان كامل، هذا ليس له أصل في الشرع. وهذا يسأل يقول: ما حكم وضع الثوب تحت الكعبين؟ لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو حرام. وهذا يسأل سؤالين: ما حكم قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ هذا هو السؤال الأول. أول ما خلق الله القلم، فقال الله له: اكتب. قال: يا ربي ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فجر القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. وإذا أراد الله خلق، إذا أراد الله نفخ الروح في الجنين أرسل الملك الموكل بذلك، والملك يسأل ربه، يقول الله له: اكتب اسمه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيتوقف الملك فيقول له: اذهب إلى أم الكتاب. فيذهب إلى اللوح المحفوظ فيجد اسمه ويجد رزقه ويجد أجله ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد، فيكتب هذا. وبناء على ذلك فإن العبد يجب عليه أن يقف فيما بينه وبين ربه موقف العبد، لماذا؟ لأن الأمور التي قضاها الله ما يمكن أن يقول الإنسان، أن يسأل الإنسان في ردها أن يسأل ردها. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ومن المعلوم أن الأقدار تدافع بالأقدار، وعلى الإنسان أن يبذل الأسباب، على الإنسان أن يبذل الأسباب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا يسأل سؤالا ملفوفا، لأن سؤاله هذا هو عبارة عن ما يسمى الآن التأجير المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك، يعني أنه يأجر سيارة ويوقع بينه وبينه عقد، ويكون هذا العقد مشتملا على شروط. إذا نظرت إلى هذه الشروط وجدت منها ما هو شرط لعقد إجارة، وإذا نظرت إلى الجزء الثاني وجدته شروط على أن العقد عقد بيع، هذا لا يكون عقد بيع في الحقيقة ولا عقد إجارة في الحقيقة، فلا يجوز. لكن تبي تستأجر السيارة مثلا من مكة إلى الرياض، أو تبي تستأجرها يوم مثلا بعشرة بمقدار معين من المال، ما في مانع. لكن تبي تستأجرها التأجير المنتهي بالتمليك، هذا لا يجوز. هذا سائل يسأل عن نزاع بينه وبين زوجته ولا تحسن قراءته، ولكن بعد الصلاة إن شاء الله بعد صلاة العشاء يأتي إلي وأفهمه بما يلزم. هذا يسأل ويقول: أنا شاب أجلس في الحرم من قبل 20 يوم، وفي الأيام الأخيرة عندما آتي إلى النوم لأنام تأتي أحلام مفزعة، وهي أحلام كل يوم أني أقتل رجل أو رجلين، وأحلام نساء عاريات. يا أخي، قبل أن تنام استقبل القبلة وارفع يديك واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسح على جميع جسدك من الداخل، امسح على جميع جسدك من الداخل، ثم اقرأها مرة ثانية وامسح، ثم اقرأها مرة ثالثة وامسح، ثم نم، وبعد ذلك إن شاء الله تنام نوما هادئا. هذا وهذا أيضا ما كفارة اليمين، وهل هي على الترتيب أو على التخيير؟ كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه الثلاثة على التخيير. فإذا لم تستطع هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، فإطعام 10 مساكين من كل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما قول فضيلتكم بارك الله فيكم في الخروج مع جماعة التبليغ، وما رأيكم في هذه الجماعة وحكم الانتساب إليها، أفيدونا مأجورين؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة الحسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. فيا أخي ابحث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم واعمل بهديه، هذا هو المطلوب منك. أما إنك تصير تبع الشيخ الفلاني ولا تبع الجماعة الفلانية، هذا معناه حدوث انقسام، وكل طائفة أو كل جماعة تعيب الجماعة الأخرى. الدين واحد، الرب واحد، والدين واحد، والرسول واحد، فلماذا يكون هذا الانقسام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا أخي خذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فإذا جاءنا شخص وسمى نفسه وسمى طريقته، نروح نمشي معه، يجينا شخص ثاني ويحطنا مثلا طريقة ويبي له جماعة، وهؤلاء يعادون أولئك وهكذا. فإذا فرضنا أن بلد ما من البلدان فيها 10 جماعات أو 20 جماعة أو أكثر من ذلك، تجد أن بعضهم يعادي بعضا وبعضهم يشتغل بسب بعض. لا، الله واحد والدين واحد والرسول واحد، فالمطلوب منا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه، لا أننا ما نأخذ الدين إلا عن طريق فلان. لا، إذا وجدنا أشخاصا يدعون إلى الدين دعوة صحيحة، لكن إذا رجعنا إلى إذا رجعنا إلى محل السؤال، جماعة التبليغ يقولون لا نتكلم في القرآن لأنه يوجد خلاف بين المفسرين، ولا نتكلم في الحديث لأنه يوجد خلاف بين المحدثين، ولا نتكلم في التوحيد لأنه يوجد خلاف في بعض مسائل التوحيد، ولا نتكلم في الفقه لأنه يوجد خلاف بين الفقهاء. طيب، إذا كانوا لا يتكلمون في القرآن ولا في السنة ولا في التوحيد ولا في الفقه، عندهم مبادئ 6 وضعها لهم شيخهم، لا يجوز لك أن تتجاوز هذه الأمور 6. إذا تجاوزتها تكون قد عصيت صاحبهم. وعندهم طرق يعني ما في حاجة إلى تفاصيلها، لأن عندهم بعد ذلك في النهاية البيعة، وهذه ليس لها أصل في الشرع. فالمقصود كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن الشخص يتقيد، يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقيد بها.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الكلام على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون الكلام على بعض الوقت، وبعد ذلك يجاب على ما يقدم من أسئلة. الحديث هو حديث من جوامع الكلم، هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي هذه الليلة أتكلم على هذا الحديث كلاما مجملا، أما الكلام المفصل على هذا الحديث فسيأتي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، بمعنى أن الإنسان يزن أعماله التي يعملها، ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين، والإنسان مكلف بما يجب عليه عينا، وبما يجب على بعض الأشخاص كفاية. ومعنى ذلك أن الإنسان يتعلم ما كلفه الله به على وجه العين، أي أن غيره لا يقوم مقامه في تعلمه، فإذا تعلم ما أوجب الله عليه يؤدي هذا الواجب عليه، ففيه أمر مشروع، وأنت مأمور بتعلم هذا الأمر المشروع فيما يخصك، ومأمور بأن تؤدي هذا الأمر المشروع الذي تعلمته على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. ففيه مرحلة التعلم وفيه مرحلة العمل. ولا يستطيع الشخص أن يتأكد من سلامة عمله إلا إذا كان عالما بذلك، فالإنسان في خلال فترة يقظته في يومه وليلته يزاول أعمالا، يزاولها في سمعه
حسب الأمور المسموعة، وفي بصره حسب الأمور المبصرة، وفي يده وفي لسانه وفي قدمه وفي بطنه. يزاول هذه الأعمال، ولكن هل يدري أن هذه الأعمال التي يزاولها هي الأمور التي طلب منه أن يزاولها، أم أن هذه الأمور من الأمور التي نهي عن مزاولتها؟ هذه الدقيقة وهي وقفة الإنسان ومحاسبته لنفسه عندما يقدم على العمل أو عندما يقف عن العمل، هذه اللحظة يسأل فيها قلبه، لأن القلب بمنزلة الملك، ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى ذكر القلب في القرآن في مواضع كثيرة، كما في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فليس الغرض هو مجرد الجسم وكون الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويسرح ويمرح وينام. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت عندما تقدم على عمل في سمعك في بصرك في لسانك في يدك في معاملاتك في صلاتك في صيامك إلى آخره، عندما تقدم على عمل أو تتوقف عن عمل، اسأل نفسك: هذا الأمر الذي أو هذا العمل الذي أقدمت عليه هل هو العمل المطلوب منك شرعا من غير زيادة ولا نقصان، أم أنه مباين لما طلب منك شرعا، أم أنه زائد عليه، أم أنه ناقص عنه؟ والنقص يكون بنقص جزء من أجزائه أو شرط من شروطه أو غير ذلك من وجوه النقص التي سيتعرض لها في مواضعها عند الكلام عليه مفصلا. وعندما تقف
عن الإقدام على أمر، هل وقوفك هذا هو المطلوب منك شرعا أن تقفه؟ لأنك لا بد أن تسبق العمل بالعلم كما ذكرت لكم في بداية الكلام. أما أن الإنسان يكون في هذه الحياة يقطع يومه وليلته كالأعمى لا يدري ما أمامه ولا من عن يمينه ولا من عن خلفه ولا عن يساره ولا عن يمينه ولا عن من خلفه ولا عن الشيء الذي فوقه ولا الشيء الذي تحته، إنما يسير في هذه الحياة من غير وزن لأعماله بالميزان الشرعي. ولهذا جاء في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني يخرج من بيته مسلم مؤمن لكنه يرجع إلى بيته وهو كافر. لكن عندما تأتي إلى الإنسان فيما يخصه بنفسه لا يتعلق بحق الله ولا يتعلق بحق أحد من الخلق ولا يتعلق بحق مشترك بينه وبين الله، إذا جئته فيما يخصه هو تجده حاذقا ودقيقا لا يتقدم ولا يتأخر إلا وقد حسب لتقدمه حسابا يرضيه، ولا يتأخر إلا وقد حسب لنفسه حسابا يرضيه. ففيه فرق بين مقام الإنسان فيما يخص نفسه وبين ما يكون من حق الله جل وعلا من الحقوق الخالصة أو من الحقوق المشتركة التي تكون بين العبد وبين ربه أو من الحقوق التي تكون للناس. هذه لا يقف عندها كموقفه مما يخص نفسه. الأعمال التي تخص نفسه يزنها وزنا دقيقا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني أنه إذا كال لنفسه أوفى الكيل، وإذا كال للناس أو وزن للناس فإنه يبخس الكيل، يطفف الكيل ويبخس الوزن. هذا موقفه مع حقوق الخلق، وهذا موقفه مع حق نفسه. فهل ينصف الإنسان من نفسه ويقف مع حقوق الله جل وعلا الخاصة والمشتركة على الوجه اللائق بذلك ويقف مع حقوق الخلق كذلك؟ فهذا الحديث هو ميزان للأعمال التي يعملها الإنسان، توزن هذه الأعمال بميزان الشرع، لكن من الذي يزنها؟ من الذي يزنها؟ الذي يزنها هو الله جل وعلا، الذي يزنها هو الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني من عمل عملا لا يستند فيه إلى الشرع، من عمل عملا لا يستند إليه، لا يستند عليه إلى الشرع، فإنه مردود عليه. ولكنك قد لا تستيقظ، ولكنك قد لا تستيقظ فيتكرر الرد لأعمالك في الليل والنهار، ولكنك في سبات عميق. ولكنك في سبات عميق، فانظر إلى ما تقدمه من حق لله أوجبه الله عليك في يومك وليلتك، انظر إلى الحق الذي أوجبه الله عليك له، انظر إليه هل أديته أم لا؟ وإذا كنت قد أديته فهل أديته على الوجه الذي يرضي الله كما وكيفا ومكانا وزمانا؟ انظر في خلال يومك وليلتك، انظر إلى الأشياء التي أوجبها الله عليك، وانظر إلى موقفك من هذه الأمور التي أوجبها الله عليك، هل أنت أديتها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، أم أنك تركتها أصلا، أو أديتها مع وجود خلل فيها بأي وجه من وجوه الخلل؟ ولو أن شخصا قدم إليك عملة ورقية قلت أو كثرت ولكنها مقطوعة نصفين، عملة 10، عملة مثلا 50، عملة 100، ولكنها مقطوعة نصفين، قطعا أنك لن تقبلها. وأنت تقدم الأعمال إلى الله جل وعلا على وجه لا يرضي الله جل وعلا، ولكنك لا تنتبه لذلك. فهذا الحديث جمع الله فيه جميع الشريعة من ناحية الأعمال الظاهرة، ولا فرق في ذلك بين ما كان واجبا أو مندوبا أو محرما. فالحرام يوزن بميزان الشريعة، لأن الشخص قد يحرم حلالا وقد يحلل حراما، فالحرام يوزن أيضا بميزان الشريعة، وهكذا الواجبات وهكذا المندوبات. فقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا شامل لجميع الأعمال الظاهرة، ولا فرق في ذلك كما ذكرت في بداية الكلام، لا فرق في ذلك بين عمل السمع وعمل البصر وعمل اللسان وعمل الجوارح إلى غير ذلك من وجوه مصادر الأعمال، كلها داخلة في هذا الحديث. وهكذا بالنظر للكفي، لأن الإنسان قد يكف عن أمر واجب عليه، وقد يكف كفا عاما عن الأمور المحرمة، وقد يكف كفا معينا عن أمر محرم عجز عنه، وقد يكف عن أمر محرم قادر عليه ولكنه تركه لوجه الله جل وعلا. فجميع هذه الوجوه كلها داخلة في عموم هذا الحديث، ويدخل أيضا في عموم هذا الحديث جميع البدع. والمقصود بالبدع هنا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الأوقات المناسبة، المقصود بالبدع هنا البدع المخالفة للشرع، البدع المخالفة للشرع، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه صفات عظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أمور أنعم الله جل وعلا بها على هذه الأمة، فذكر في هذه الآية ثلاث نعم: كمال الدين وتمام النعمة وكونه رضي لنا الإسلام دينا. وبما أن الله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين وبين لنا في موضع آخر قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أن القرآن بين الله جل وعلا فيه ما يحتاج إليه الخلق، وجعل للرسول بيانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية. فالسنة مبينة للقرآن، القرآن يبين بعضه بعضا والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن. وبناء على ذلك فجميع البدع المخالفة للشرع هذه تكون من الأمور المحدثة. ولهذا جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وعليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الشاهد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، شامل لجميع الأوامر وجميع النواهي، ويدخل في ذلك أيضا باب الابتداع، وسيأتي دروس إن شاء الله مستقبلا تكون مفصلة لمعنى هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى والعمل والقصد، وأن يجنبنا ما لا يرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. أطني على واحد. هذا سائل يقول: لي عدة أسهم في شركة صافولة بجدة، وقد تم دفع هذه الأسهم في بنك الرادحي، وقد وصلني حوالي 400 ريال من الأرباح، هل هذه الأرباح فيها ربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب على هذا السؤال هو أن الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب ومن لطفه أنه رتب عليها المسببات إذا أراد وقوع المسببات على الأسباب، لأن الأسباب الشرعية هذه هو الذي شرعها، وترتيب المسببات عليها إذا شاء الله أن يترتب المسبب على السبب فقد يحصل، وإذا لم يرد الله أن يترتب المسبب على السبب لم يقع. وقد جرى في القرآن أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا وأمر بفعلها وبين أسبابا وحرم مباشرتها. ومما يخص هذا السؤال حتى لا أطيل في الإجابة، ومما يخص هذا السؤال عقود المعاملات، فعقود المعاملات أسباب والمسببات المترتبة عليها هي الآثار المصالح الناشئة عنها أو المفاسد الناشئة عنها. فإذا كان العقد مشروعا ترتبت عليه مصلحة، وإذا كان العقد ممنوعا ترتبت عليه مفسدة. وهذا السؤال الذي سأل عنه الشخص أنا لا أدري عن حقيقة السبب الذي وقع ونتج عنه هذا الربح، لا أدري هل هذا السبب مشروعا، لأنه لم يذكر لي صفة التعامل، ولا بد من معرفة السبب الحقيقي الواقعي. فإذا كان السبب مشروعا فهذا الربح مشروع وحلال، أما إذا كان السبب ليس بمشروع فإن هذا الربح لا يكون مشروعا. وهذا الجواب يكون جوابا لجميع المعاملات التي يتعامل بها الإنسان مع غيره. المعاملات المالية لا بد من النظر إلى السبب، هل هو مشروع أو ليس بمشروع، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا أخي انظر إلى هذا العقد الذي باشرته، إذا كان هذا العقد مشروعا فإن الأمور المترتبة عليه مصالح، وإذا كان هذا العقد ليس بمشروع مثل عقد ربا ف فهذا لا يكون المترتب عليه حلال، وبالله التوفيق. نعم. هذا سائل يسأل ولعله سؤال، يقول: هل إذا صليت الفجر وجلست في مكاني أنا وزوجتي حتى تطلع الشمس ثم صليت ركعتين، هل تعتبر حجة كاملة لأنني لا أستطيع الحج بسبب العمل؟ يعني يريد أنه إذا جلس بعد صلاة الفجر هو وزوجته يذكران الله جل وعلا إلى طلوع الشمس ثم صلى كل واحد منهم ركعتين، أن هذا يجزئه عن حجة الفرض. لا يا أخي، لكن هذا من ناحية الثواب، أما كونه يجزئك عن حجة الفرض فإن ذلك لا يجزئك. والذي جعلني أفسر سؤاله بهذا لأنه يقول: لأنني لا أستطيع الحج بسبب العمل. هذه سائلة تقول: امرأة قامت برش المبيد الحشري على المخزن لقتل الصراصير، ولكن كان بالمخزن قطة وكانت تعلم بوجود هذه القطة، وفي اليوم الثاني وجدت القطة ميتة من أثر المبيد، فماذا عليها؟ الجواب: أنها آثمة بفعلها هذا. ومن المعلوم أن امرأة دخلت النار بسبب قطة حبستها، لا هي أطعمت حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض فهذه متعمدة لقتلها، هذه متعمدة لقتلها. نعم. نحن أشخاص عددنا 8، نعمل في محل، فهل يجوز أن نصلي في محل العمل علما أننا نسمع الأذان؟ لا يا أخي، لا يجوز لكم أن تصلوا في محلكم، ولكن يجب عليكم الذهاب إلى المسجد تصلون مع جماعة المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. ومن المعلوم أيضا أن صلاة الجماعة يعني لها فضل عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يصلي إلا مع جماعة المسلمين إلا إذا كان معذورا. نعم. لي أخت من الرضاعة حيث رضعت مع أحد إخوتي، الكبار لا تقابلني ولا نسلم عليها، هل لها حق مثل أخواتي من الأبوان؟ هذه الكتابة. الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى إذا رضع من امرأة 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا أكمل 5 رضعات على هذه الصفة في الحولين فإنه يكون ولد لهذه المرأة التي رضع منها، ويكون ولدا لزوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخا لأولادها من زوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخا لأولادها من زوج سابق أو زوج لاحق، وهكذا يكون أولاد أبيه إذا كان والده قد تزوج أكثر من زوجة فإنهم يكونون إخوة له، ذلك أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. وبناء على هذا فإذا كانت هذه الأخت، هذه البنت إذا كانت رضعت من أمه الرضاع الذي سبق ذكره فإنها تكون أختا له ولجميع إخوانه وأخواته. لا باقي سؤال ثاني. لا ورجع عندنا أعطيك سؤال ثاني. لا ما هي هذه له سؤال ثان يقول: والدي توفي قبل عام ونراه في المنام يطلب منا نقودا وماء ونراه باستمرار، فماذا نعمل له؟ يا أخي تصدقوا له، رجل من دولة أخرى اشترى سيارات يتاجر بها باسم رجل سعودي، حيث اشترط على الرجل السعودي أن يأخذ منه مالا مقابل هذا الاسم، هذا السؤال فرع من فروع الغش، ونوع من أنواع التستر، لأن هذا السعودي يتستر على هذا الرجل الأجنبي يبيع ويشتري باسمه، يعني باسم السعودي، وغالب المصلحة لهذا الرجل الأجنبي، والسعودي يأخذ قليلا من هذه المصلحة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كانت الدولة تضع أنظمة من أجل مصلحة المواطنين، ولكن المواطن لا يتعاون، لا يتعاون كيف؟ لأنه يفضل الأجنبي على نفسه في المصلحة وفي مصلحة البلد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه خالف أمر ولي الأمر، لأن هذا نوع من التستر، وخالف فيه أيضا الدليل الشرعي: من غشنا فليس منا. ومن جهة ثالثة فيه مفسدة، ذلك أن المسؤول أمام المحاكم والمسؤول أمام الجهات التي يشتري منها هذا الشخص هو السعودي، فلو أنه أفلس هذا الأجنبي فالمطالب هو السعودي. فالحقيقة أن هذا جرأة من السعودي من جهة، وتغفيل أيضا من جهة أخرى. وعلى كل حال فإن هذا العمل لا يجوز. هذا يسأل عن الأذان في القبر، يقول يضعون الإنسان في القبر ويؤذنون أذان كامل، هذا ليس له أصل في الشرع. وهذا يسأل يقول: ما حكم وضع الثوب تحت الكعبين؟ لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو حرام. وهذا يسأل سؤالين: ما حكم قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ هذا هو السؤال الأول. أول ما خلق الله القلم، فقال الله له: اكتب. قال: يا ربي ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فجر القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. وإذا أراد الله خلق، إذا أراد الله نفخ الروح في الجنين أرسل الملك الموكل بذلك، والملك يسأل ربه، يقول الله له: اكتب اسمه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيتوقف الملك فيقول له: اذهب إلى أم الكتاب. فيذهب إلى اللوح المحفوظ فيجد اسمه ويجد رزقه ويجد أجله ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد، فيكتب هذا. وبناء على ذلك فإن العبد يجب عليه أن يقف فيما بينه وبين ربه موقف العبد، لماذا؟ لأن الأمور التي قضاها الله ما يمكن أن يقول الإنسان أن يسأل إنسان في ردها أن يسأل ردها. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ومن المعلوم أن الأقدار تدافع بالأقدار، وعلى الإنسان أن يبذل الأسباب، على الإنسان أن يبذل الأسباب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا يسأل سؤالا ملفوفا، لأن سؤاله هذا هو عبارة عن ما يسمى الآن التأجير المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك، يعني أنه يأجر سيارة ويوقع بينه وبينه عقد، ويكون هذا العقد مشتملا على شروط. إذا نظرت إلى هذه الشروط وجدت منها ما هو شرط لعقد إجارة، وإذا نظرت إلى الجزء الثاني وجدته شروط على أن العقد عقد بيع، هذا لا يكون عقد بيع في الحقيقة ولا عقد إجارة في الحقيقة، فلا يجوز. لكن تبي تستأجر السيارة مثلا من مكة إلى الرياض، أو تبي تستأجرها يوم مثلا بعشرة بمقدار معين من المال، ما في مانع. لكن تبي تستأجرها التأجير المنتهي بالتمليك، هذا لا يجوز. هذا سائل يسأل عن نزاع بينه وبين زوجته، ولا تحسن قراءته، ولكن بعد الصلاة إن شاء الله بعد صلاة العشاء يأتي إلي وأفهمه بما يلزم. هذا يسأل ويقول: أنا شاب أجلس في الحرم من قبل 20 يوم، وفي الأيام الأخيرة عندما آتي إلى النوم لأنام تأتي أحلام مفزعة، وهي أحلام كل يوم أني أقتل رجل أو رجلين، وأحلام نساء عاريات. يا أخي، قبل أن تنام استقبل القبلة وارفع يديك واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسح على جميع جسدك من الداخل، امسح على جميع جسدك من الداخل، ثم اقرأها مرة ثانية وامسح، ثم اقرأها مرة ثالثة وامسح، ثم نم، وبعد ذلك إن شاء الله تنام نوما هادئا. هذا وهذا أيضا ما كفارة اليمين وهل هي على الترتيب أو على التخيير؟ كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه الثلاثة على التخيير. فإذا لم تستطع هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين فإطعام 10 مساكين من كل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما قول فضيلتكم بارك الله فيكم؟ في الخروج مع جماعة التبليغ، وما رأيكم في هذه الجماعة وحكم الانتساب إليها؟ أفيدونا مأجورين. الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة الحسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. فيا أخي ابحث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم واعمل بهديه، هذا هو المطلوب منك. أما إنك تصير تبع الشيخ الفلاني ولا تبع الجماعة الفلانية، هذا معناه حدوث انقسام، وكل طائفة أو كل جماعة تعيب الجماعة الأخرى. الدين واحد، الرب واحد، والدين واحد، والرسول واحد، فلماذا يكون هذا الانقسام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا أخي خذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فإذا جاءنا شخص وسمى نفسه وسمى طريقته نروح نمشي معه، يجينا شخص ثاني ويحطنا مثلا طريقة ويبيل جماعة وهؤلاء يعادون أولئك وهكذا. فإذا فرضنا أن بلد ما من البلدان فيها 10 جماعات أو 20 جماعة أو أكثر من ذلك، تجد أن بعضهم يعادي بعضا وبعضهم يشتغل بسب بعض. لا، الله واحد والدين واحد والرسول واحد، فالمطلوب منا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه، لا أننا ما نأخذ الدين إلا عن طريق فلان. لا، إذا وجدنا أشخاصا يدعون إلى الدين دعوة صحيحة، لكن إذا رجعنا إلى إلى محل السؤال، جماعة التبليغ يقولون لا نتكلم في القرآن لأنه يوجد خلاف بين المفسرين، ولا نتكلم في الحديث لأنه يوجد خلاف بين المحدثين، ولا نتكلم في التوحيد لأنه يوجد خلاف في بعض مسائل التوحيد، ولا نتكلم في الفقه لأنه يوجد خلاف بين الفقهاء. طيب إذا كانوا لا يتكلمون في القرآن ولا في السنة ولا في التوحيد ولا في الفقه، عندهم مبادئ ستة وضعها لهم شيخهم، لا يجوز لك أن تتجاوز هذه الأمور الستة. إذا تجاوزتها تكون قد عصيت صاحبهم. وعندهم طرق يعني ما في حاجة إلى تفاصيلها، لأن عندهم بعد ذلك في النهاية البيعة، وهذه ليس لها أصلا في الشرع. فالمقصود كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن الشخص يتقيد يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقيد بها.